بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المناقشة الخامسة لما ذكره السيد الخوئي قدس سره ما قد يقال من أن السيد الخوئي قدس سره في حال الشك في استحقاق المقول فيه الغيبة قد ذكر بأن لا وجوب لنهي فاعل الغيبة عن المنكر، بل يحرم نهيه عن المنكر لإمكان استحقاق المقول فيه ذلك وعليه، فيدخل نهيه عن المنكر في باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز. هذه فالجزء من عبارة السيد الخوئي التي تقدمت. أما في وجوب رد الغيبة، هذا واضح إن شاء الله كلام السيد الخوئي اللي هو الإشارة إليه، لأنه هو كان يقول أنه إحنا في حال النهي عن المنكر في حال صدور الغيبة التي يحتمل أن يكون لها وجه، أن يكون لها منشأ، وأن المقول فيه قد يستحقها، ففي مثله ما دام عندنا هذا الاحتمال لا يسعنا أن ننهى مرتكب الغيبة عن المنكر، لأن النهي عن المنكر يستبطن اتهام بماذا؟ بأنه قد ارتكب منكرا، وهذا لا يسوغ ولا يجوز إلا مع إحراز أن فعله منكر، مع عدم إحراز فعله أن فعله منكر ما ممكن ذلك. ليش ما نتمسك بعموم النهي عن المنكر؟ نقول عموم النهي عن المنكر مو هو عموم النهي عن أي ذنب، عموم النهي عن المنكر إذا كان فاعله مثلا يرى أنه منكر، عنده حجة على أنه منكر، فإذا هذا العموم مخصص، عموم النهي عن المنكر مخصص بهذه الحال. زين، هنا في المورد في المقام نشوك أن هذا داخل تحت الخاص أو لا، يعني قد يكون هذا ما مشمول لأنه هو ما عنده حجة على أنه منكر، حتى لو أنا أدري أنه هذا منكر، لكن هو المفاعل قد عنده مشكل، فيقول هنا هذا راح يصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن أنا أحتمل أنه هذا مندرج تحت المخصص. أما في وجوب رد الغيبة، هذا تقدم الكلام، وتقدم أيضا أنه في وجوب رد الغيبة السيد الخوئي رحمه الله لم يقبل دخوله في هذا الباب، يعني لم يقل أنه إذا احتملنا أن المقولة فيه يستحق ذلك كذا، لم يقبل. قال لماذا لم يقبل؟ لإمكان إجراء الاستصحاب في أن المقول فيه كان في زمان ولم يكن فيه ما يجوز غيبته، والأصل بقاؤه في تلك الحالة، فينقح به أو فينقح به موضوع عموم ما دل على وجوب رد الغيبة وجواز الاستماع، لأنه احنا هذا مثلا احنا نحتمل أنه مجاهر بالفسق، وهذا مرت عليه فترة لم يكن مجاهرا بالفسق، فإذا مرت عليه فترة لم يكن، من الآن نشك أنه هو مجاهر أو ليس مجاهر، نستصحب عدم كونه مجاهر، نستصحب عدم كونه صاحب بدعة، نستصحب عدم كونه منتحلا للنسب وهكذا. إذن يعني صار عندنا السيد الخوئي في موردين متشابهين، مرة قبل الأخذ بالعام، مرة لم يقبل الأخذ بالعام، مرة قال يجب رد الغيبة، مرة قال يجب لا يجوز النهي عن المنكر، في هذا المورد لا يجوز النهي عن المنكر، فهذا لابد إلى منشأ، فيمكن أن يرد عليه أن الاستصحاب الذي طبقه في وجوب رد الغيبة وعدم جواز الاستماع يمكن أن نطبقه أيضا في وجوب النهي عن المنكر. نصور نفس الاستصحاب، نقول حيث أن المقول فيه كان في زمان تحرم على فاعل الغيبة غيبته لأنه مؤمن وجدانه، وكذا عدم وجود المجوز لاغتيابه محرز بأصالة العدم، نقول عدم أيضا لم يكن سابقا كذلك، فإذا احنا نبني على أنه لم يتلبس بهذه الحالة، ومن ثم أيضا نبني على وجوب النهي عن المنكر بالاستصحاب مثل ما بنينا على وجوب الرد بالاستصحاب، وبه ينقح موضوع عموم ما دل على وجوب النهي عن المنكر. فمثل ما احنا ببركة الاستصحاب صححنا الرد بل أوجبنا الرد، ليش؟ إن قلنا تحقق أنه هذه غيبة في غير محلها، وإن كنا نحتمل أنه هي في الواقع في محل هذا يستحقها، لكن أنا أخذت بالأصول العملية وبنيت على أنه هذا لا يستحق. عندما بنيت على أنه لا يستحق ثبت علي أمران: الأول وجوب الرد، الثاني وجوب النهي عن منكر، لأن بالواقع لا ينفك أحدهما عن الآخر بالواقع. إذا هو منكر فماذا؟ فيجب نهيه، وإذا هو فعل غيبة حقيقية محرمة أيضا يجب الدفاع عن المختار. هذا مناقشة لكلام السيد الخوئي تنبه لها بعض الأعزاء، ولكن قد تندفع المناقشة بأن وجوب النهي عن المنكر ليس موقوفا على الحرمة الواقعية فحسب، حتى احنا يكفينا ان ننقع الحرمة الواقعية باستصحاب عدم تلبس من تقع عليه الغيبة بالعنوان الذي يسوغ غيبته. نقول انه هذا الاصل انه لم يكن مظلوما، الاصل انه لم يكن كذا الى اخره، بل كما تقدم في مباحث النهي عن المنكر بل هو متوقف على تحقق عنوان المعصية من مرتكب المنكر. وهو شلون يتحقق عنوان المعصية؟ عنوان العصيان مو عنوان المخالفة للحكم الشرعي الواقعي، ما يكفي يكون يصير عنوان عصيان. وهو عنوان العصيان متقوم ومتوقف على قيام المنجز للمعصية في حقه، ولو بأنه عنده أمارة سموه إلا هو يعلم علم اليقين أن هذه معصية، ولو عنده حجة على أن هذه معصية، عنده فتوى المرجع يقول هذا معصي، هو يقول أنا ما متأكد أنه مطابق للواقع، أو عنده شهادة على أنه هذه معصي أو أي شيء، فإن إثبات كونه عاصيا هو إثبات لأمر وجودي وهو مسبوق بالعدم ومقتضى الاستصحاب انتفاؤه. فأنا ماذا ينبغي أن أفعل؟ أشك أنه هذا عاصي أو ليس عاصي، استصحاب عدم، استصحاب عدم كونه عاصم. ولهذا كل مورد من موارد ارتكاب الذنوب إذا كان كنا نحتمل أن له وجها، أن له وجها، عن ما لنا حق أنه نتعامل معه كمنكر، ما لنا حق نتعامل معه كمنكر. صحيح، شفنا واحد يطفف بالميزان أمامنا، قاعد يطفف بالميزان، لكن احنا نحتمل اصلا انه هو اصل القضية هو قاعد يعطي هدية، اصلا ما قاعد يجي هو يريد يوزن ميزان دقيق وقاعد يبيع ويشتري، هو قاعد يصدق، ما مجبور انه يعطي كيلو كامل، هو يريد يعطي اقل، عنده مود يريد يعطي مود اقل من كيلو. فشنو هنا نقول؟ هذا طفف بالميزان، وين للمطففين واحملوا عليه واذا انهو عن المنكر، ما يجوز. ليش؟ لأنه نحتمل أن له مخرجا مما ارتكب، وهذا يكفي. وأما حرمة استماع الغيبة فهي لا تتوقف، أو المفروض نقول وأما وجوب الرد أدق، مو البحث مو في حرمة الاستماع، لأنه الإشكال كان عن وجوب الرد. وأما وجوب رد الغيبة فهو لا يتوقف إلا على كون المؤمن محترما، عنده حرمة شرعية، عنده حصانة شرعية. ومناشئ ارتفاع حرمة المؤمن وحصانته الشرعية عن الغيبة من قبيل المجاهرة بالفسق، أو من قبيل كونه من أهل الريب والبدع، أو من قبيل كونه منتحلا للنسب، أو أي شيء آخر من هذا القبيل. هذه المناشئ هي عادة أمور وجودية وهي مسبوقة بالعدم. فإذا عرضنا أن نرجع إلى الاستصحاب ماذا نفعل؟ الاستصحاب يقتضي البناء على عدمها. إيمانه محرز المفروض. إذا شكينا أنه مؤمن إذا اشترطنا الإيمان أو الإسلام في الغيبة، إذا شككنا بذلك نعم هنا قد يصير. ولا أتكلم على شخص إحنا لا نعرفه، واحد عنده عامل أجنبي فهو انتقد انتقاد لاذع، إحنا ما لنا حق رأسا نبادر الرد ندافع عن هذا العامل الأجنبي من باب وجوب الرد. وجوب الرد مشروط بالإيمان أو بالإسلام، بالإيمان حسب الله. فإذا نشك أنه مؤمنه ما نحن في حل من هذه القضية. الإنسان هو يريد يصير منصف حسن لا بأس، قد يكون حسن إذا كان، أو قد يكون لا هو الإنصاف إذا أنت هو عنده خلل عنده عيب مستور هذا يريد يتحدث عنه، فهذا مطلب آخر. أما هذه قضية المؤمن ولزوم التناصر بين المؤمنين ووجوب الدفاع عن المؤمن أو وجوب رد الغيبة التي للمؤمن وأمثال ذلك من الأمور، هذه لا يسعنا أن نحكمها حيث لا نحرز الموضوع الوجودي، لأن الاستصحاب يقتضي نفيه. أما إذا كان لا، المانع هو أمر وجودي المقتضي تام، مقتضى أن هذا مؤمن ما بي إشكال. المانع شنو هو؟ ربما المانع من حرمة الاختيار، يعني مثلا أنه هذا مجاهر بالفسق وأبنى على عدم كونه مجاهر بالفسق بالاستصحاب على أي حال. فهي أمور وجودية، الموانع يعني مسقطات الحصانة الشرعية خلينا نقول عنها، فهي أمور وجودية مسبوقة بالعدم ومقتضى الاستصحاب انتفاؤها. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لذلك في بحث وجوب رد الغيبة عن المؤمن إن شاء الله تعالى، لأننا نجد أن الأنسب عدم دمج الأبحاث كما صنع السيد الخوي رحمه الله، لأنه ومن قبل الشيخ الأنصاري والشهيد في كشف الغيبة وأمثاله، لأنه يجب تفكيك الأبحاث لأن كل واحد من هذه الأبحاث إلى موازينه. على أي حال، وبعد هذا الاستعراف لكلمات الأعلى التي حفلت بالتحقيقات والإضاءات على أغلب الجهات وما تقدم فيها من المناقشات، حصيلة كل ما تقدم يمكن بيان المختار بالنحو التالي، استنادا إلى معطيات الأبحاث السابقة من حيث ما ذكرنا من كلمات الأعلى وما سجلنا عليها من ملاحظات أو مناقشات. يمكن الآن أنه القضية نعتبر أنه مواد البحث قد تمت بأيدينا، فنبدأ الآن نبين المختار. إن البحث في هذه القضية لابد أن يقع تارة في حكم سماع الغيبة وتارة في وجوب الرد عن المختار وتارة في وجوب النهي عن المنكر وتارة لم نذكره في حرمة الرضا بالغيبة. هذا بحث أيضا أشرنا له فيما سبق، لكن هذا ما ذكرنا الآن لأنه إحنا فرغنا منه. لأن بحث حرمة الرضا بالمعصية وانطباقه في الغيبة هذا قد فرغنا منه سابقا وأتممنا، وإلا هو ذلك نستأنف من جديد المطلب. المفروض أول ما نبدأ بحرمة الرضا، هي ما قبل الاستماع، صحيح لولا؟ لكن إحنا الآن بسبب أننا قد فرغنا منه سابقا لا نحتاجه. أما الآن إذا واحد باحث يبحث المسألة من جديد يقول أنه الأحكام المتفرعة على حرمة الغيبة ما هي؟ مطلب هذا من المطالب النفيس ينبغي أن يبحث. الأحكام المتفرعة على الغيبة نقول عندنا عدة أحكام، أولها حرمة الرضا، ثانيها حرمة الاستماع، ثالثها وجوب الرد عن المختار، رابعها وجوب النهي عن المنكر. لكن لأننا سبق بيان هذا البحث الأول بعد لا نذكره، وذلك لماذا أنه لابد أن يقع تارة في كل حكم من هذه الأحكام؟ لأن لكل حكم من الأحكام أدلته وموازينه المستقلة وعليه دمج المطالب يؤدي إلى تشويش في بعض الأحيان، وقد يؤدي إلى أن تصير النتائج أيضا فيها خلل بسبب التشويش في الأدلة. فإذا لابد من البحث في مسائل عديدة. المسألة الأولى في حكم سماع الغيبة والكلام فيها، تارة يكون في الحكم الواقعي بغض النظر عن الشك في الموضوع، وهو الغيبة الصادرة من المغتاب التي يفترض الاستماع إليها نفس حكمها الواقعي، وتارة في الحكم الظاهري مع فرض الشك في حكم تلك الغيبة أو الشك في تحقق بعض شؤونها مما يجوز أو لا يجوز أو إلى آخره. إذن عندنا مقامان، هذا الذي فعله السيد الخوي، فعله السيد الأستاذ، وعادة يفعله المعاصرون، أن يجون يبحثون القضية أولا على مستوى الحكم الواقعي ثم على مستوى الحكم الظاهري، صحيح؟ فالبحث وإن كان يمكن من هذه الجهة جعله في مقامين كما فعل الأعلام، لكن الأنسب للعلم أولا وللعمل ثانيا ذكر حكمه الظاهري وفروعه التطبيقية في ذيل كل صورة من صوره. يعني من نجي نأخذ الغيبة في الصورة الأولى اللي هم ذكروها الأعلام، اللي ذكرها الشيخ وذكرها السيد الخوئي وذكرها السيد الأستاذ، مثلا من يكون ساقط الحرمة، من يكون ساقط شنو حكمه؟ هو احنا هنا نبين حكمه الواقعي أولا، ثم نبين احتمالاته والشبهات التي فيه، حتى المطلب بمجموعه حكم الواقعي وأحكام الظاهرية بما له من خصوص ننتهي من عنده، ثم نغادر نروح للمسألة الثانية. أما أنه نجي على أساس نقسم على أساس ماذا؟ على أساس الحكم الواقعي والحكم الظاهري. شنو احنا عندنا بحث أصول حتى نقسم حكم ظاهر وحكم واقعي؟ نحن بحث فقه المهم فيه ماذا؟ معرفة أحكام هذه الصورة، معرفة أحكام هذه الصورة. دائما هو بعضه بحث في الشأن الواقع، بعضه شأن في حالات الشك فيها، فننهي كل ما يرتبط بها ثم ننتقل للمسألة الثانية، هذا يكون أنسب، أنسب علميا لأنه الخصوصيات العلمية حتى إحنا هي ما زالت بأيدينا، عارفين بالضبط ما هي الأدلة على هذه المسألة، ما هي الموازين التي توزن بها هذه المسألة، ثم بعد هذا نشوف أنه إذا شككنا بهذه الجهة أو بتلك الجهة يكون الأمر كذلك. من ناحية علمية يكون أحسن، ومن ناحية عملية يكون الإنسان حتى يعرف أحكام كل مسألة من المسائل. أما هذا التفكيك والترحيل لمباحث الحكم الظاهري كلها بمجموعها في المسائل بمجموعها، هذا يربك الصورة، يشوش. وهذه المعاناة التشويشية اللي كنت أنا أجدها في بعض الأحيان في وجوه الأخوة الباحثين معنا في هذه الرحلة، هذه المعاناة سببها هو هذا الدمج. أما أفرز أشوف شلون تصير القضية واضحة. فالبحث وإن كان يمكن جعله في مقامين، لكن الأنسب للعلم والعمل ذكر حكمه الظاهري وفروعه التطبيقية في ذيل كل صورة من صوره. أي بعد كلمة المقام الأول وكذا، هذا أصلا بالمسودة اشتباه نزل عندكم، لأن هذا هو مبني على الطريقة السابقة للأعلام، هذا يحذف. والغيبة ندخل بعد بصلب المطلب، إما أن تكون محرمة فهي بطبعها الأولي يحرم استماعها، وهو القدر المتيقن من نصوص حرمة سماع أو الاستماع إلى الغيبة على النحو المتقدم، وإما أن تكون غير محرمة. إذا كانت محرمة فهي بشكل طبيعي يحرم استماعها، وهذا الأمر هو المساحة الواضحة من المطلب في حرمة الاستماع، أن الغيبة المحرمة يحرم الاستماع إليها، أدلة حرمة الاستماع تشملها بلا أشكال. المساحة المشكلة من البحث اللي هي تحتاج إلى مزيد عناية وتدقيق وتحقيق، عندما تكون الغيبة جائزة هل يجوز استماعها أو لا؟ هذه المساحة المشكلة، صحيح لا؟ ولا ذيك إذا تكون الغيبة محرمة هذا بعد بلا إشكال هذا راح تكون مشمولة علما لحرمة الاستماع، صحيح؟ وإما أن تكون غير محرمة ومنشأ جواز الغيبة بحيث هي غير محرمة يتصور بعدة وجوه. هنا راح تبدي الصور، أما خلينا نقول هاي الصورة الأولى هاي من نحتاج لها صور، لأن هذا هي المسلم في البحث أن الغيبة حرام، فإذا هو بعد لا يجوز الاستماع عليها، صحيح لو لا؟ وهذا في الحقيقة قد تم في المباحث الأولى في أصل مباحث أدلة حرمة الغيبة، شنو كان قدر المتيقن الواضح منها؟ هي الغيبة المحرمة أدلة حرمة استماع الغيب ابتداء أول ما بحثنا المسألة، صحيح؟ فوين الآن راح يتركز المطلب؟ نتأمل في الصور التي يفترض فيها أن الغيبة جائزة ومنشأ جواز الغيبة يتصور بعدة صور. الصورة الأولى أن يكون لسقوط حرمة المغتاب، أن يكون الجواز جواز الغيبة لسقوط حرمة المغتاب بحد نفسه كما هو حال المتجاهر وأهل الريب وأهل البدع. احنا قاعد نفرس بين أهل الريب وأهل البدع، كل واحد إلى ميزانه ولا إشكاله في جواز الاستماع إلى غيبته بل والرضا بها أيضا، لأن المستفاد من الأدلة كون حرمة الاستماع كحرمة الرضا ناشئة من حرمة الغيبة نفسها أو ناشئة من كون كما ورد في كلمات بعض الأعلام منهم السيد الأستاذ أو ناشئة من كون من تقع عليه الغيبة محترما شرعا. لا بأس، هذا هم وجيه الكلام، يعني هذا الشخص الذي تقع عليه الغيبة هو إلى حرمة شرعية، لا بأس، صحيح؟ حتى لأن قلنا المستفاد من الأدلة في حرمة الاستماع هو هذا، حتى ما كان منها من أدلة حرمة الاستماع بظاهره الأولي مطلقا مثل وحق السمع، هذا الحديث ببالكم اللي هو أهم الأحاديث كان عندنا تقريبا، وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه. فهنا هذا الحديث ظاهره الأولي يشمل حتى غيبة المبدع في الدين وأهل الريب والمتجاهل بالفسق من مطلق سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه، يعني الأمور المحرمة، وبالغيبة ما قال وسماع ما يحرم من الغيبة، الغيبة هي بعنوانها ذكرها، صحيح؟ فإنه هذا الإطلاق والظهور الأولي منصرف عما نحن فيه، أثناء الانصراف قضية عرفية منشأ الانصراف ونكتته مناسبة الحكم والموضوع. شنو مناسبة الحكم والموضوع؟ أن هذه غيبة وأن الغيبة بها انتهاك حرمة، فما دام بها انتهاك حرمة الإنسان حتى على مستوى المشاركة الاجتماعية بها أو مو صحيح أنه مشارك، هذا جزء من محافظة على حرمة المؤمن. ولهذا احنا العنوان خلينا نسميه إن صح التعبير الأكاديمي اللي جعلنا لأبحاثنا هو شنو؟ حصانة المؤمن الفردي، هذا خلينا هذا العنوان هو بالنتيجة حقيقة حصانة غير العنوان الفقهي المعروف يعني في كتب الفقه. فإذا هذا رجع إلى أنه ما له حصانة بعد هنا واضح أنه يصير الدليل وإن كان هو بظاهره الأولي يشمله، لكن هذا الظهور الأولي ليس حجة لأنه ينصرف عنه كما لا يخفى. إلى هنا انتهينا في ماذا؟ انتهينا من الحكم الواقع، انتهت القضية. عندكم بعد فد إضافة في هذا المجال؟ ننتقل للحكم الظاهري لهذه الصورة، صحيح لولا؟ حكم لا، الرواية رواية ابن سرحان كانت واضحة أنه تسقط حرمته ويجب سبه أصلا، يجب غيبته مو بس يستحب، طبعا بشروط تسقط حرمته يعني بهالمعنى تسقط حرمته من حيث الغيبة، مو حرمته يعني دمه وأمواله، طبعا هو واضح، لا من حيث يعني هذا حصانته الشخصية يعني. من هالناحية، حصانة الشخصية المعنوية. ومع الشك البدوي في تلبس أحد بهذه العناوين، إذا شككنا نحن بعد ندخل بالمقام الثاني مباشرة، ومع الشك البدوي في تلبس أحد بهذه العناوين أو بهذا العنوان، لا يجوز الاستماع إلى غيبته، لأن الموضوع ما محرز عندنا إلا إن كانت حالته السابقة ذلك، فتجوز باستصحاب الموضوع الذي ينقح جوازها. فالقضية المرجع فيها هو الاستصحاب، فإن كانت حالته السابقة عدم تلبسه بالعنوان، شو يصير حكم؟ عدم جواز غيبته، لأنه نستصحب عدم الموضوع، صحيح؟ وإذا كانت حالته السابقة تلبسه بالعنوان، فبعد لا معنى نستصحب عدم الموضوع. ليش؟ لأنه هنا اليقين السابق هو مختلف، اليقين السابق هو أنه متلبس بالموضوع، وهذه مسألة ابتلائية ولم أجد قد نبهوا لها الأعلام، ما أصور يختلفون بها، ربما ما وجدوا أهمية للتنبيه لها، لكن هي عملية جدا، لأن يصادف بعض الأحيان نحتمل أن هذا قد أقلع عما هو عليه من التجاهر في الفسق. وشلون إحنا لازم دائما نتيقن أنه متجاهر بالفسق؟ هو كان مجاهرا بالفسق، نشك في ارتفاع هذه الحالة عنه، يبقى الحكم مستمر إلى أن نعلم. لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله. وكذا تجوز مع قيام الأمارة على ذلك. نحن بعد عندنا مشكلة كلش عملية، كيف نحرز أن هذا من أهل البدع؟ هذا الأمر يجي موكول عشوائي، يصير واحد انزعج من واحد واتهمه قال أنه هذا من أهل البدع أو من أهل الريب، أو انزعج من شخص وقال هذا مجاهر بالفسق رأسا مباشرة. وبعضهم أي واحد حليق اللحية يقول هذا مجاهر بالفسق، ممكن أدعو عذر شو مدري شي، يجوز لنا أنه بهذه الطريقة أنه نرسم أنه مجاهر بالفسق، صحيح لولا؟ وأمثال ذلك من الأمور. فإذن هذه الأمور قد تجوز في حالة الشك مع قيام الأمارة على إثبات الموضوع. الأمارة شو تكون؟ بشهادة أهل الخبرة في الشأن الخبروي منها، مثل كونه من أهل البدع، لأنه حقيقة البدعة أمر خبروي، مو أمر عامي حسي، أمر عام حسي يمكن أنه يثبت بشهادة مثلا الشخص الواحد بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، أو بشهادة العادلة بناء على انحصار الحجية في العادلة. أول الكلام أن يكون الأمر كذلك. الأمور الخبروية أصلا لا مجال فيها للأخذ بالبينة، لأن وإنما المرجعية منحصرة فيها بالرجوع لأهل الخبرة، صحيح لولا؟ تقدم هذا البحث مفصلا، إذا بالكم نقطعنا بعض مطالبه في بحث الأنساب إذا تذكرون، صحيح؟ ومن ثم في مثل هذا المورد لابد أن نرجع لأهل الخبرة. وإذا وجدنا أنه في بعض الأحيان بعض الأعلام بعض الفقهاء يتصدون لتشخيص أن فلان من أهل الريب، أن فلان ضال مضل، أن فلان من أهل البدع، هذا مو أمر عشوائي، لأنه هو أصلا متوقف القضية تشخيصا على ماذا؟ على نظر ماذا؟ خبير ثقة، صحيح لولا؟ بعد هذا مو نقول فتوى، مو البعض شنو أنه هذه فتوى، أنه هذا تشخيصه، هو قد يكون مشتبه، هو ربما احتمالات منطقية معقولة، يحتمل أنه مشتبه، وما بانين على عصمة الفقهاء وأنه يطابقون الواقع، هم يختلفون فيما بينهم. ولكن في مقام الحجية هناك رأي فقهي مختلف يرى خلاف ذلك، يرى أنه هذا ليس بدعة، لا بأس في مثله صير تعارض أو يرجع للأخبر، يؤخذ بكلامه إذا كانت الأخبارية بمرتبة واضحة على الكلام في موازين رجوع لها الخبرة. المهم إحنا نشخص أن المرجعية في تشخيص الموضوع على مستوى الحكم الظاهر فيه وتشخيصه في حالة الشك، أن المرجعية والحجية هي لأهل الخبرة، ما يوجد مجال أن تتحول القضية إلى قضية عوام، يعني عوام بهذا المعنى، مو خبراء، عوام مو نعوذ بالله احتقار، وكل من هو ليس هو عامي في خبراته ما عنده اختصاص به، مثل ما احنا ما عندنا خبرة بالطب والكذا، فنحن عوام من حيث الطب. فأيضا كل واحد هو في شأنه، إذا هو مو مختص أيضا راح يكون عوام. هذا مرادنا من كلمة عوام، أيضا هي معنى يعني علم. وأما كونه من أهل الريب فلا ريب أن بعض مراتبه قريبة من الحس، لا تحتاج إلى خبرة في إثباتها إلا أن يقع الخلط. هذا يوجب الريب، يوجب التشكيك، يوجب الارتياب. الريب يعني ماذا؟ يعني واضح الريب فيما يجب أو ينبغي مثلا الاعتقاد به أو يجب الاعتقاد به، يلزم الاعتقاد به، إلا أن يقع الخلط لدى بعض العوام في تشخيص موضوع الريب نفسه. سهو الريب صاير موضوع صحيح لولا موضوع علم لجواز مثلا الغيبة سلمنا، الريب نفسه هو أيضا له موضوع، وهو الأمر الذي يرتاب فيه. أنت ترتاب في ماذا؟ فهذا الشيء الذي يرتاب فيه هذا هو صار موضوعا للريب، والريب هو صار موضوع لماذا؟ لجواز الغيبة. صحيح لولا واضح إن شاء الله، واحد في طول الآخر. فموضوع الريب في بعض الأحيان يصير اشتباه، فالبعض قد يقع عنده خلط، فيحسن أن إثارة الشك ببعض الأمور غير الضرورية من العقائد التفصيلية أو التكاليف الشرعية موجبا لتحقق عنوان أهل الريب. أصلا بعض الناس على البساطة يحسب أن الشك في مرقد في مزار أنه هذا من الريب، ما يتحمل، لأن هو مثلا ما أخذ حاجاته، وربما هو الحق معه ما أخذ حاجاته، الله سبحانه وتعالى استجاب لدعائه وقضى حاجاته في هذا المزار، فلا يطيق أن أحدا يشكك فيه صحة نسبة المزار إلى من ينسب إليه، فيحسب أن هذا من أهل الريب. القضية أعان، وربما يصير استجابة الدعاء لأجل أنه هذا صاحب المزار ليس هو هذا المنسوب له، لكن هو شخص آخر من الصالحين المظلومين، وما أكثرهم في هذه البقعة اللي هي مصبوغة بدماء المظلومين منذ قرون، منذ عرفت الإسلام وعرفت أمير المؤمنين عليه السلام. مش مدري، ربما أكو مصلحة في هذا الشيء، وربما هو لحرقة قلبه وضعفه وانكساره بين يدي الله رب العالمين استجاب له. هذا أعم بكثير، أعم بكثير من إثبات ماذا؟ إثبات صحة المزار. هذا وحصل عنده بحث علمي في هذا الموضوع، شلون نقول هذا البحث العلمي يعني راح يصير هذا من أهل الريب؟ هذا معناه ما فاهم موضوع الريب شنو هو اللي هو منصوص عليه اللي يترتب عليه آثار، ما أعرف القضية. أو واحد شك صار عنده بحث علمي في قضية مستحبة، مستحب من المستحبة، صار عنده توقف فيها، أنت عندك قطع بيها، لا بأس، أنت عندك قطع بيها، قطعك محترم لأن عندك أدلة، وقد يكون هم في علم الله الحق معك، معك أنت، أنت صاحب الحق، لكن هذا ما يحول الأمر إلى أن الشك فيه يكون يجعل صاحبه من أهل الريب. وبعض الأمور هي طبيعي يصير بها تشكيك، لأن هي مو واضحة بطبيعتها يصير بها قابل لأن يصير. نعم، فش صار عندنا؟ صار عندنا تحقيق صغرى الارتياب العام على أمر حش، وهذا فلان قاعد يأثر يثير الريب. أما واحد يحكي ويا في أروقة علمية يطرح في التساؤلات معينة، هذا قطعا ما يسمى من أهل الريب. أما واحد لا ينشر ذلك ويثير أمور بمعنى أن تأثر على الرأي العام وتظلله، هذا إيش راح يصير؟ قطعا يصير من أهل الريب. لأن تشخيص هذه القضية هي قضية اجتماعية قريبة من الحس، فمن الإنسان يشخصها يقول لا هذا الأمر بلغ إلى هذا الحد بحيث صار يؤثر في الرأي العام في المجتمع في كذا، هذا الأمر من هذه الحيثية هو حسي أو قريب من الحس. لكن من حيث تشخيص موضوعه أنه هل أن هذا من الأمور التي يكون الريب فيها مثلا يترتب عليه أثار شرعية أو لا؟ من ذيك الجهة يصير خبروي. احنا عندنا جهتها، اكو جهة نفس تحقق الريب، اكو عندنا جهة اخرى المرتاب فيه تحديدا ما هو، صحيح لو لا؟ هذا الجهة المرتاب في هذا الأمور التي لا ينبغي أن يقع فيها الريب، أو مثلا الشارع جدا يحذر من وقوع الريب فيها، شنو هي؟ وهي بعضها قد يكون محدود القدر المتيقن من عجهم ما يجب الاعتقاد به، ما هو ضروري يعني ضروريات الدين والأمور. أما الأمور اللي هي بطبيعة اجتهادية، شلون إذا واحد صار بناء يبحث في المسألة يصير من أهل الريب؟ هي مبنية على أنه تبحث، ومبنية على أي حال احنا سمو بصدد أن نبحث في أهل الريب، هذا بحث طويل، وهذا اللي أقوله هم خلينا نفترضه مسودة للإجابة عن المطلب، مو نفترض إجابة نهائية. ولكن مع ذلك المهم احنا الآن نريد نحدد ضابطتنا الشرعية لتحقيق حالة الشك، أنه المرجعية في الشك في أمثال هذه الأمور ما هي؟ نقول هذه الأمور أمور خبروية، الريب موضوعة أمر خبروي، تحقق وجدانا خارجا هذا أمر قريب من الحس، تقبل به المرجعيات الموضوعية الحسية مو الموضوعية الخبروية. واضح إن شاء الله؟ على أي حال وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.